بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في باب فضل القناعة، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. راوي هذا الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الله وقيل بأبي عبد الرحمن، مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه عليه الصلاة والسلام ثم أعتقه بعد ذلك. يقال بأنه من أهل اليمن، وورد بأنه من أهل السراه، وورد بأنه حكمي من بني سعد العشيرة. رويت هذه كلها عند أهل السير، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأل جهدا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا هنيئاً لمن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر عليه الصلاة والسلام. قال ابن سعد في الطبقات: كان ثوبان رجلاً من أهل اليمن، ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأعتقه، وله نسب في اليمن. ابتاعه بمعنى اشتراه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب له، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد الحب له قليل الصبر عنه، يعني لا يستطيع أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه، يعرف في وجهه الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. انظروا إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لهم، اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت الآخرة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يتذكر القيامة والناس وانقسامهم: ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة لم أدخل لا أراك أبدا. يقول: وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وأن لم أدخل لا أراك أبدا. وهذا من باب هضم حق النفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع له، فما لبث أن جاء جبريل فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن نكون منهم. وجاء في الطبراني في المعجم الصغير وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى ما وعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما وعاه وأداه وهو كثير ما جاء في صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن شهدوا فتح مصر. وفاته توفي في الشام، انتقل إلى الشام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص وتوفي بها سنة 54، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مر معنا هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. قال ثوبان أنا رضي الله تعالى عنه، وهذه منحة من الله له. فكان يسقط صوته وهو على البعير فينيخ جمله، يبرك ويجلس جمله، ثم ينزل فيأخذ صوته ولا يقول لفلان من الناس ناولني. فانظروا إلى وفائهم بعهدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. هذا الأول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه هذا الصحابي قبيصة رضي الله عنه أنه أصلح بين ناس وتحمل حمالة كالصلح مثلا بين فئتين أو بين قبيلتين أو كذا، فيقول عندي إذا كان مال فيتحمل المبلغ هذا، فإنه يجوز له أن يسأل ولي الأمر في ذلك حتى تقضى حمالته فيمسك عن ذلك فلا يطلب بعد ذلك. ثم الثاني: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش. رجل كان غنيا فافتقر فجأة، إما احترق ماله مع بيته وكذا، وإما غرق، وإما فإنه يجوز له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش ما يسده، ثم بعد ذلك يقف عن المسألة فلا يسأل. ورجل قال عليه الصلاة والسلام: أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، ثلاثة من أهل الصدق والعقول الصادقة، يقولون بأنه أصابته فاقة فلا يستطيع أن يتكسب ولا يستطيع أن يعمل، فإنه كذلك يعطى حتى يقول، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت حرام. ولنتنبه إلى هذا، وقد مرت معنا من يكثر الأسئلة المسألة من أجل أن يتكثر بهذا المال، فإنه إنما يأخذ من جمر جهنم والعياذ بالله، فليستقل أو ليستكثر. ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي عظم، وقيل بأن النار تحرق وجهه حتى لا يبقى إلا العظم، بسبب هذه المسألة التي هو في غنى عنها، فنسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الأخير في الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. مر هذا الحديث في باب قبل هذا، لكن من باب التذكير، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم المسكين بأنه ليس الذي ترد اللقمة يعطى فيذهب، يأخذ اليسير فيذهب، وإنما قال عليه الصلاة والسلام في تعريفه: الذي لا يجد غنى يغنيه، ما عنده شيء، ولكن الناس لا يتفطنون له، لا يعرفونه، إنما كما قال الله: لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تقول: هذا عند كنوز لا يسأل وهو متعفف، وهذه من الأيدي التي رفعها الله تبارك وتعالى، اليد المتعففة كما مر معنا في الأحاديث، لا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، لأنه لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، معلق قلبه بالله تبارك وتعالى. وقد ورد في شروح هذا الحديث شرح قال فيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله: عندما تعطي شخصا مال، كثير من الناس يأتي فيسألك فلا تعرف عن حاله، ما تدري هل هو أهل لهذا أو ليس بأهل، على الواحد منا أن يكون فطنا فلا يضع ماله، وخاصة الزكاة، إلا في يد مستحقها. أما إذا غلب على ظنك أنه فقير فلا بأس أن تعطيه، كما في قصة الحديث الذي في الصحيحين، أن رجل خرج فوضع زكاته فتصدق على زانية، فأصبح فتحدث أنه تصدق على زانية، اليوم الثاني أخرج مالا فتصدق على سارق، فتحدث لما أصبح أنه تصدق على سارق، وفي اليوم الثالث تصدق على غني، وأصبح فتحدث بأنه تصدق على غني، ثم أصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، هذا المتصدق على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يكفيه الله شر السرقة يعطى، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فعلى الإنسان أن يتفطن أيضا، أين يضع، ويتعاهد القرابة أول من يبدأ بهم، حتى يحصل على أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. جاء عن أبي يزيد، معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجد صحابيون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت، هذا ابنه يقول، فجئت فأخذتها فأتيته بها، جاء بها إلى أبيه فقال: والله ما إياك أردت، يعني ما أردت أن أعطيك أنت يا ابني، لأنه وضعها عند رجل فقط في المسجد. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد. النية، انظروا، هو أخرجها لا يريد أن يعطيها لابنه، وقال لابنه: ولك ما أخذت يا معن. والحديث في صحيح البخاري. فعلينا أن نتفطن لمن نعطي صدقاتنا، وخاصة الزكاة لا بد أن تكون في من ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية: إنما الصدقات للفقراء، الآية إلى آخرها. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، إنه على كل شيء قدير. جاء في رياض الصالحين للنووي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار في باب فضل القناعة، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. راوي هذا الحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكنى بأبي عبد الله وقيل بأبي عبد الرحمن، مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، اشتراه عليه الصلاة والسلام ثم أعتقه بعد ذلك. يقال بأنه من أهل اليمن، وورد بأنه من أهل السراء، وورد بأنه حكمي من بني سعد العشيرة. رويت هذه كلها عند أهل السير، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأل جهدا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا هنيئا لمن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد البشر عليه الصلاة والسلام. قال ابن سعد في الطبقات: كان ثوبان رجلا من أهل اليمن، ابتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأعتقه، وله نسب في اليمن. ابتاعه بمعنى اشتراه. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: كان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحب له، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شديد الحب له قليل الصبر عنه، يعني لا يستطيع أن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه، فيعرف في وجهه الحزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي ضر ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك. انظروا إلى محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم، اصطفاهم الله واختارهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت الآخرة، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر القيامة والناس وانقسامهم: ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك، لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، وأني إن دخلت الجنة لم أدخل لا أراك أبدا. يقول: وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وأن لم أدخل لا أراك أبدا. وهذا من باب هضم حق النفس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع له، فما لبث أن جاء جبريل، فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، نسأل الله أن نكون منهم. وجاء في الطبراني في المعجم الصغير وحسنه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان ثوبان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى ما وعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما وعاه وأداه وهو كثير ما جاء في صحيح مسلم عن معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته فسكت. ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وكان رضي الله عنه وأرضاه ممن شهدوا فتح مصر. وفاته توفي في الشام، انتقل إلى الشام لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الرملة، ثم انتقل إلى حمص وتوفي بها سنة 54، فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد مر معنا هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، قال ثوبان أنا رضي الله تعالى عنه. وهذه منحة من الله له، فكان يسقط صوته وهو على البعير فينيخ جمله، يبرك ويجلس جمله، ثم ينزل فيأخذ صوته ولا يقول لفلان من الناس ناولني. فانظروا إلى وفائهم بعهدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. هذا الأول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه هذا الصحابي قبيصة رضي الله عنه أنه أصلح بين ناس وتحمل حمالة كالصلح مثلا بين فئتين أو بين قبيلتين أو كذا، فيقول عندي إذا كان مال فيتحمل المبلغ هذا، فإنه يجوز له أن يسأل ولي الأمر في ذلك حتى تقضى حمالته فيمسك عن ذلك فلا يطلب بعد ذلك. ثم الثاني: ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. رجل كان غنيا فافتقر فجأة، إما احترق ماله مع بيته وكذا، وإما غرق، وإما فإنه يجوز له أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش ما يسده، ثم بعد ذلك يقف عن المسألة فلا يسأل. ورجل قال عليه الصلاة والسلام: أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى، ثلاثة من أهل الصدق والعقول الصادقة، يقولون بأنه أصابته فاقة فلا يستطيع أن يتكسب ولا يستطيع أن يعمل، فإنه كذلك يعطى حتى يقول، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت حرام. ولنتنبه إلى هذا، وقد مرت معنا من يكثر الأسئلة المسألة من أجل أن يتكثر بهذا المال، فإنه إنما يأخذ من جمر جهنم والعياذ بالله، فليستقل أو ليستكثر، ويأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يأتي عظم، وقيل بأن النار تحرق وجهه حتى لا يبقى إلا العظم، بسبب هذه المسألة التي هو في غنى عنها، فنسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الحديث الأخير في الباب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. مر هذا الحديث في باب قبل هذا، لكن من باب التذكير تعرف النبي صلى الله عليه وسلم المسكين بأنه ليس الذي ترد اللقمة يعطى فيذهب، يأخذ اليسير فيذهب، وإنما قال عليه الصلاة والسلام في تعريفه: الذي لا يجد غنى يغنيه، ما عنده شيء ولكن الناس لا يتفطنون له، لا يعرفونه، إنما كما قال الله: لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. تقول: هذا عنده كنوز لا يسأل وهو متعفف. وهذه من الأيدي التي رفعها الله تبارك وتعالى، اليد المتعففة كما مر معنا إلى حديث: لا يفطن إليه فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، لأنه لا يسأل إلا الله تبارك وتعالى، معلق قلبه بالله تبارك وتعالى. وقد ورد في شروح هذا الحديث شرح قال فيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله: عندما تعطي شخصا مال، كثير من الناس يأتي فيسألك فلا تعرف عن حاله، ما تدري هل هو أهل لهذا أو ليس بأهل. على الواحد منا أن يكون فطنا فلا يضع ماله، وخاصة الزكاة، إلا في يد مستحقها. أما إذا غلب على ظنك أنه فقير فلا بأس أن تعطيه، كما في قصة الحديث الذي في الصحيحين أن رجل خرج فوضع زكاته فتصدق على زانية، فأصبح فتحدث أنه تصدق على زانية، اليوم الثاني أخرج مالا فتصدق على سارق، فتحدث لما أصبح أنه تصدق على سارق، وفي اليوم الثالث تصدق على غني، وأصبح فتحدث بأنه تصدق على غني، ثم أصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، هذا المتصدق على سارق وعلى زانية وعلى غني، فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، يكفيه الله شر السرقة يعطى، وأما صدقتك على الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فعلى الإنسان أن يتفطن أيضا، أين يضع، ويتعاهد القرابة أول من يبدأ بهم، حتى يحصل على أجرين: أجر الصلة وأجر الصدقة. جاء عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجد صحابيون رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت، هذا ابنه يقول، فجئت فأخذتها فأتيته بها، جاء بها إلى أبيه فقال: والله ما إياك أردت، يعني ما أردت أن أعطيك أنت يا ابني، لأنه وضعها عند رجل فقط في المسجد. قال: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد. النية، انظروا، هو أخرجها لا يريد أن يعطيها لابنه، وقال لابنه: ولك ما أخذت يا معن. والحديث في صحيح البخاري. فعلينا أن نتفطن لمن نعطي صدقاتنا، وخاصة الزكاة لا بد أن تكون في من ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية: إنما الصدقات للفقراء الآية إلى آخرها. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.